أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نستغل الفرصة لبيان مطلب كما هو المعتاد، يعني نحن نجري كل فترة نذكر مطلب من المطالب من الفوائد الفلسفية. نذكر في هذا الدرس هذه الفائدة التي يذكرها الشيخ الرئيس في كتاب التعليقات. يقول الشيخ الرئيس: نسبة الأفعال الجميلة إلى وجود الملكة الفاضلة كنسبة التأملات والأفكار إلى وجود اليقين، فكما أن التأملات والأفكار لا توجد اليقين بل تعد النفس لقبول اليقين، فكذلك الأفعال الحسنة تعد النفس لقبول الملكة الفاضلة من عند واهب الصور في التعليقات. هذه الفكرة التي يذكرها الشيخ الرئيس هي من الأفكار المهمة جدا على مستوى علم النفس الفلسفي وعلى مستوى الحكمة العملية، ونحن ذكرنا شيئا قريبا منها سابقا. هذه الفكرة يريد أن يقول الشيخ الرئيس أيضاً غيره من الفلاسفة، يعني مثلاً شيخ الإشراق السهروردي يذكر هذا الأمر فيقول: كن كثير الدعاء في أمر آخرتك، فإن الدعاء نسبته إلى استجلاب المطالب كنسبة الفكر إلى استدعاء المطلوب العلمي. بمعنى أن الإنسان في حركته الفكرية وفي حركته العملية، يعني في تقواه الظاهرية في سلوكه التقوائي، هو ليس له الفضل في أن تحصل لديه ملكة التقوى أو ملكة العلم والكسب، بل الإنسان في سلوكه في الحقيقة هو يحرك جوهر نفسه وأرض نفسه لاستمطار المطر الإلهي من التقوى والفضائل والمطالب العلمية، لأن الفضائل الأخلاقية هي عبارة عن تصوير النفس بصورة حسنة، يعني الصادق هو الذي تتصور نفسه بهذه الصورة، والفاقد لا يكون واهبا لنفسه من حيث هو فاقد، يعني فاقد الصدق لا يهب نفسه الصدق، فلابد من واهب للصور، لابد من واهب للملكات، لابد من واهب للفضائل. ولذلك يصر الفلاسفة كثيرا في أبحاثهم الأخلاقية، نقول كالشيخ الرئيس وشيخ الإشراق وحتى صدر المتألهين بطريق ظاهر، على قضية أنك لست أنت من استجلبت الملكات الفاضلة إلى نفسك، لست أنت من استجلبت العلم إلى نفسك، العلم الراسخ، ولذلك أنت مأمور بالسعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت مأمور بالسعي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجوهر النفس، يصور النفس، وإلا النفس ليست هي التي تقوم بتغيير جوهرها. هذا مطلب أيضا فائدة أحببت أن أذكرها، وهي أيضا موجودة عندهم حكميا ومستدل عليها في مباحث علم النفس الفلسفي. على أي حال، انتهينا في الدرس السابق من الفصل الأول من المرحلة الأولى في أن الوجود مشترك معنوي، ووصل الكلام إلى الفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ولا يخفى ما لهذا الفصل ولهذه القضية ولهذه المسألة من محورية، لا سيما في نظام الحكمة المتعالية عند صدر المتألهين ومن تبعه من الحكماء كالعلامة الطباطبائي. وهذه المسألة تترتب عليها ثمرات وفوائد كبيرة جدا، قد نحصيها بالعشرات، سواء في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص، العقائد، مباحث التوحيد، أو في مبحث المعاد. يعني مثلا صدر المتألهين الشيرازي قال بالمعاد الجسماني على وفق ما فسره، لا يمكن أن يصلح كلام صدر المتألهين لو لم نقل بأصالة الوجود. وكذلك على مستوى معرفة النفس البشرية وغيرها من الثمرات، بل حتى في الإلهيات بالمعنى العام، ليس فقط في الإلهيات بالمعنى الأخص. صدر المتألهين مثلا في مباحث الوجود الذهني اعتمد كثيرا على قضية أصالة الوجود، وفي مباحث الإمكان والوجوب، يعني مثلا قبل صدر المتألهين ما هي العلاقة بين العالم وإله العالم، متكلم يقول مثلا حدوث وقدم، الحدوث الزمان والقدم، الله لا أول له زمانا، ما سوى الله له أول زمانا مثلا. المتكلم الحكيم المشائي يقول لا، الإمكان الذاتي والوجوب الذاتي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وضرورة الوجود بالنسبة إلى الواجب، هذا المميز. أمير داماد يذهب إلى الحدوث الدهري. أما صدر المتألهين ببركة القول بأصالة الوجود وما يتفرع عليها من فروعات كالوجود الرابط وغيرها، ذهب إلى الإمكان الفقري، والإمكان الفقري والوجود الرابط المعلول كما يسمى، وغيرها من الثمرات. فإذن هذه المسألة تكاد تكون سلطان الحكمة المتعالية، يعني إذا وضعنا للحكمة المتعالية سلطانا يتربع على عرش الحكمة المتعالية لكانت مسألة أصالة الوجود. وللأسف مسألة أصالة الوجود لم تكن مسألة يعني قد أفيض الشرح وحسن بحيث يعلم مراد صدر المتألهين، مقدمات استدلاله، نتيجة التي يريدها. لا، المسألة ليست واضحة، بمعنى أن هناك تفسيرات لكلمة صدر المتألهين. يعني بعضهم يقول صدر المتألهين يقصد كذا، دليله كذا، بعضهم آخر لا، يقول ليس هذا مراد صدر المتألهين، صدر المتألهين يريد من الأصالة هذا المعنى، لا يريد هذا المعنى. بل حتى في يعني عند المتأخرين، يعني حتى إذا ذهبنا مثلا عند شيخ المصباح في تعليقاته على النهاية أو في شرحه على النهاية، نجد أنه فسر الأصالة والوجود والاعتبارية والمسألة ببيان، غيره فسره ببيان آخر. ولذلك المسألة أيضا تحتاج إلى دقة في معرفة مراد صدر المتألهين، يعني بغض النظر عن المسألة إذا كانت صحيحة ولا غير صحيحة، هناك تحد بارز لنا هو أنه فعلا ماذا يريد صدر المتألهين من أصالة الوجود واعتبارية الماهية. البعض مثلا يفسر اعتبارية الماهية بمعنى ذهنية الماهية، أن الماهية أمر ذهني. بعض يقول لا، هذه جريمة في تفسير كلام صدر المتألهين، لا يريد هذا الأمر. البعض يفسر الاعتبار بمعنى الانتزاع، فهل الاعتبار والانتزاع بمعنى واحد أم لا، إلى غير ذلك من الإشكالات التي تحتاج إلى دقة في هذا المجال. ونحن إن شاء الله سنسعى في هذا الدرس أن نبين المسألة بهذه الطريقة. أنا سأبين المسألة بحسب ما أفهم من القضية وبحسب ما تتبعت من المسألة، وفي الأمر الخامس يعني في الإشارات والفوائد سأتعرض للتعليقات وأقول ظهر مما تقدم أن تفسيرهم لكذا صحيح غير صحيح أو إلى آخره. طبعا المحاكمة معكم موجودة، يعني من يريد أن يعطي رأيا آخر فليكن. على أي حال، حتى أن بعضهم مثلا يدعي أن لا، صدر المتألهين يقول بعينية ما للماهية لا باعتبارية، ومثلا بعضهم يفسر الاعتبارية بمعنى الفرض الذهني فيذهب إلى العينية إلى غير ذلك. يعني أن أصالة الوجود وعينية الماهية كما ذهب إليه بعض. وعليه فالتحدي الأبرز لنا في مسألة أصالة الوجود هو تصور المسألة، لأنه فعلا الدليل تابع بشدة إلى لكيفية تصورنا للمسألة. يعني وقد أجاد الشهيد المطهري في أكثر في غير واحد من كتبه بالقول أن مشكلة الفلسفة هي في التصور لا في التصديق. بعض يعتقد أن صعوبة الفلسفة في بناء الأدلة، وإلا بناء الأدلة واضحة جدا إذا كانت مسألة في التصور محسومة. على أي حال، نحن سنسلك في هذا الدرس من خلال تقسيم الفصل إلى ثلاثة أقسام. يعني الفصل الذي بين أيدينا هو فصل طويل نسبياً، لعله من أطول فصول هذا الكتاب. هذا الفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم هو بيان المسألة والدليل عليها. طبعا الدليل ستجدون أنه أقرب إلى التنبيه، لأنه بعضهم اعتبر وقال أن مسألة الأصالة الوجود من البديهيات. على أي حال نأتي إن شاء الله إلى هذه الفكرة. فالقسم الأول من الفصل هو متعلق بالمدعى والدليل على المدعى، يعني قضية أصالة الوجود واعتبارية الماهية. القسم الثاني من الفصل هو في دفع الإشكالات، يعني يذكر 3-4 إشكالات العلامة الطباطبائي ويدفع هذه الإشكالات. والقسم الأخير وهو القسم المهم جدا من الفصل هو الفروعات، ويذكر العلامة الطباطبائي 10 فروعات لمسألة أصالة الوجود. هذه الفروعات العشرة إذا راقبناها سنجد أن بعضها كان في بداية الحكمة عبارة عن فصول مستقلة، ولذلك تقلصت فصول نهاية الحكمة المرحلة الأولى لنهاية الحكمة إلى 5 فصول، وقد كانت في البداية 12 فصلا. هذا بالنسبة إلى المقدمة العامة حول الفصل. نأتي إلى القسم الأول، هو في تحقيق المسألة، في أن الوجود أصيل وأن الماهية اعتبارية. والأمر والكلام يقع على الأمور التي ذكرناها دائما: أولا في تحرير محل الكلام، ثانيا في بيان المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، ثالثا في الأدلة على المدعى. ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو دفع حجج الخصوم، وبعد أن ندفع حجج الخصوم نذكر الفروع التي ذكرها المصنف، وأخيرا نذكر الفوائد المترتبة على هذه المسألة. فإذا نشرع أولا في تحرير محل الكلام. أنا هنا كيف سأحرر محل الكلام؟ لن أتعرض الآن لشيء من تاريخ المسألة. أنا وعدت سابقا أن المسائل التي سأذكرها سأمر عليها تاريخيا، ولكن سأؤجل قضية تاريخ المسألة إلى الفوائد، لأن السير التاريخي يحتاج أيضا إلى كثير من الكلام لنرى كيف تطورت المسألة، وأن المسألة كيف كانت قبل شيخ الإشراق بعد شيخ الإشراق عند المير داماد. هذا سأؤجله إلى قضية إلى عندما نصل إلى الفوائد والإشارات في ختام الفصل، ولكن لن أتعرض فإذا لتاريخ المسألة، بل سأتعرض للمسألة في ذاتها. يعني سنضع المسألة نحن، يعني سنضع أنفسنا مكان المفكرين في هذه المسألة، لنجد أن المسألة في نفسها كيف هي، أصلا كيف طرح السؤال، يعني لماذا طرح السؤال حول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ما هو السياق سؤالها، يعني السياق التساؤل عن هذه القضية بحسب التسلسل المنطقي للتاريخي بطبيعة الحال. طبعا تحرير محل الكلام أيضا فيه أكثر من تقرير، يعني حتى عندما نريد أن نحرر محل النزاع ونضع أيدينا على السؤال المحوري الذي يجيب عنه هذا الفصل، أيضا هناك أكثر من تقرير. أنا سأبدأ في تحرير محل النزاع بتقرير أجده أدق التقارير للمسألة، أدق التقارير للمسألة، ولكن لن أمزج كلامي بالمصطلحات، يعني سأبين المسألة بطريقة بلغة عادية، لا سأؤجل الكلام عن معنى الاعتبار ومعنى الأصالة إلى مبادئ المسألة التصورية. الآن سنفكر فقط أنه عندما يقولون أصالة وجود أو أصالة ماهية، اعتبارية وجود أو اعتبارية ماهية، هم فعليا عن ماذا يبحثون؟ كيف يبحثون؟ عن أي شيء يبحثون؟ هذا الأمر يجعلنا في التقرير الأول فإذا للمسألة، يجعلنا ننطلق من موضوع الفلسفة. قلنا أن موضوع الفلسفة هو الواقعية، الواقعية التي بها ندفع غائلة الصفصطة كما يعبر العلامة الطباطبائي. فهناك كما ذكر العلامة وغيره من الحكماء، هناك موجودات، هناك واقعيات: شجر موجود، حجر موجود، إنسان موجود. فإذا هناك واقعية مقابل العدم، مقابل إنكار الواقعية أو الشك بالواقعية. هذه الواقعية نجد أنها مثلا تتعلق بهذا الشجر أو بهذا الحجر. إذا ذهبنا إلى واقعية من الواقعيات، إلى واقعية من الواقعيات، نجد أن هذه الواقعية من الواقعيات كالشجر الموجود أول ما نعقل من المسألة أننا ننفعل معرفياً. هذه كلمة مهمة جداً. ماذا أقصد من أننا ننفعل معرفياً؟ التفت، أنا لا أنطلق من الذهن إلى الواقع، في هذا التقرير أنطلق من الواقع إلى الفهم. هناك واقعية، هناك دفع للصفصفة، جئنا إلى هذه الواقعية، وجدنا أن هذه الواقعية تتألف من واقعيات كثيرة. هذه الواقعيات الكثيرة أخذنا نموذجاً منها، قلنا هذا النموذج الفرس موجود. انفعلنا معرفيا، لماذا أقول انفعلنا معرفيا؟ يعني ارتسم في ذهننا أمران يحكيان عن هذه الواقعية التي دفعنا بها الصفصطة. مفهومان، هذان المفهومان اللذان يرتسمان في ذهننا هما انفعال معرفة عن الخارج، هما مفهوم الماهية بالحمل الشائع، يعني مفهوم الفرس والموجود أو الوجود، بحيث تشير إلى هذه الواقعية التي علمتها سواء بالشهود أو علمتها بالعلم الحضوري أو علمتها بالأولية أو علمتها بأي شيء بالحس. هذه الواقعية تجد أنك تنفعل تجاهها بمفهومين يصدقان عليها. مفهوم الأول تقول هذا قلم، تتصف هذه الواقعية بالقلمية، وأيضا تتصف هذه الواقعية بالوجود، تقول هذا وجود، هذا وهذه واقعية أو هذا وجود من الموجودات. وتجد أن هذين المفهومين ليس من اختراع الذهن، يعني ليس الذهن هو الذي جعلهما ليقرأ بهما الواقع، بل إن الذهن انفعل تجاه هذين الأمرين، انطبع في ذهنه أثناء رصده للواقعيات هذين الأمرين. مفهوم الوجود يصدق عليه ويتصف به الواقع، ومفهوم الفرس يصدق على الواقع ويتصف به الواقع. فتقول أنت، طبعا أنا أقول يصدق ويتصف، لماذا؟ لأنه يصدق من الذهن إلى الخارج، يتصف يعني نفس الواقع، يعني لأن الاتصاف صفة للخارج. ها، تقول هذا يتصف، والله بالله تالله هذا فرس، والله تالله بالله هذا وجود. يعني تجد أن هذا المفهوم الذي هو عندك، مفهوم الفرس ومفهوم الوجود، هذان المفهومان يتصف بهما الواقع واقعا. فإذا ليس الكلام عن أن أحد هذين المفهومين ذهني محض، ليس الكلام عن أنه ذهني محض أصلا. كيف يكون ذهنيا محضا وأنا أنتزعهما من الخارج، يعني أنفعل تجاههما من الخارج؟ أنا انفعلت تجاه الفرس فوجدت أن الفرس هو يقول أنا فرس، هو يقول أنا وجود، يعني هذا اتصاف واقعي. هذه النقطة المرتبة الثانية. فلا تقول المسألة ذهنية، أنا لدي مفهوم الفرس، لدي مفهوم الوجود، أيهما يصدق على الخارج؟ لا، ليس صحيح. تصوير المسألة بأن لدي مفهوم الوجود، مفهوم الفرس، الخارج مصداق لأي منهما غير صحيح. هناك فرس واقعية دفعت به غائلة الصفصطة، وجدت أن هذا الفرس يحكي في نفسي عن نفسه بأمرين، أنه فرس وأنه وجود. ثم لاحظ الخطوة الثالثة، ثم وجدت أن مفهوم الفرس في نفسي غير مفهوم الوجود. ماذا أقصد مفهوم الفرس غير مفهوم الوجود؟ يعني المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، يعني الوجود ليس داخلا في حد الفرس. فقولك الفرس وجود ليس كقولك الفرس حيوان، لأن الحيوان جنس للفرس، بل مفهومان متباينان. الفرس مفهوم، يعني إذا أطلقت الفرس ليس في قوة إطلاقك للوجود، الفرس مفهوم لا يدخل في حد الوجود، ولا الوجود يدخل في حد المفهوم، هما مفهومان متباينان، المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك، نعود ونسأل من جديد. هناك مفهومان متباينان متباينان من حيث الفهم. انتزعتهما أو أخذتهما، التعبير الأدق، أخذتهما من الواقعية الخارجية. يعني نفس الأمر، نفس أمر الفرس يقول أنا فرس، نفس أمر الفرس يقول أنا وجود، وهذان مفهومان متغايران في من حيث المنظوم، يعني النظم المعرفي عندي. فأقول لا يمكن، لا يمكن أن يكون مفهوم الفرس ومفهوم الوجود أحدهما اختراعيا. لماذا لا يمكن أن يكون اختراعيا؟ لأنه مأخوذ من متنه من الخارج، أصلا أنا انفعلت تجاه الخارج فانطبع في هذا المفهوم. فإذا كان الأمر كذلك فلهما صدق، لاحظ، لهما صدق في الخارج. لا تقول لأحدهما صدق دون الآخر، غير صحيح. أصلا أنا انفعلت عنه، يعني المفهوم لم يكن عندي لولا. فلهما صدق في الخارج، الفرس صادق في الخارج، والوجود صادق في الخارج. ما المشكلة؟ يقول الفيلسوف لا يوجد مشكلة. لماذا؟ يقول لأن الواقعية الخارجية واقعية غير مركبة بالنسبة إلى هذين المفهومين، بحيث من جهة ومن جزء من هذا المركب تحكي به عن أحد المفهومين، ومن جزء آخر تحكي عنه بالمفهوم الآخر. أنت تأتي بحقيقة مثلا، حقيقة كالبلقة كما يقول الشيخ الرئيس في الإشارة والتنبيهات، أو حقيقة مركبة مثلا، حقيقة مركبة، تقول مثلا هذه الحقيقة المركبة لدي مفهومان عنها، مفهوم يحكي جزءها ومفهوم يحكي جزءها الآخر، فالمفهومان يصدقان على هذه الحقيقة المركبة، أحدهما يصدق على جزء والثاني، فأنت تقول هذا أزرق وهذا أبيض، لا مشكلة، هذا أزرق وهذا أبيض، ولكن اللون الأزرق واللون الأبيض في الخارج أمران، فلا بأس في هذه المشكلة أن يكون لديك مفهوما حاكيان عن أمرين، وإن كان هذين الأمرين مركبين في شيء واحد في الخارج، واضح؟ ولكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه هناك واقعية واحدة بسيطة بالنسبة إلى هذين المفهومين. يعني ليس يمين الفرس وجود وشماله فرس. أينما وضعت يدك على الفرس، على ذيل الفرس، تقول وضعت يدي على ذيل الفرس، وضعت يدي على الوجود، يعني ليس هناك تركيب بالنسبة إلى هذين المفهومين، واحد بسيط بالنسبة إلى الماهية والوجود، كله فرس كله وجود، لا أن جزءه فرس وجزءه الآخر وجود، بحيث أن المفهوم يحكي جزء والمفهوم الآخر يحكي جزء آخر. فإذن في الخارج يوجد واقعية واحدة بسيطة بالنسبة إلى هذين المفهومين، يعني المفهومان لا يحكيان عن تركب في الخارج. الفرس واحد، تقول هذا بكله وكلكله فرس، هذا بكله وكلكله وجود، لا تقول هذا جزءه فرس فمن هذه الجهة أطلق عليه أنه فرس، وجزءه وجود فمن هذه الجهة أطلق عليه وجود، لا، كله فرس كله وجود. فإذا كان الأمر كذلك، نأتي يعود السؤال من جديد، كيف لمفهومين متباينين تمام التباين، أحدهما ليس داخلا في حد الآخر، أن يحكيا عن واقعية بسيطة بالنسبة إليهما؟ إما أن تقول لا، أحدهما لا يحكي، فقط مفهوم آخر يحكي. أقول لا، لا يمكن هذا الكلام أن يكون صحيحا. لماذا؟ أحسنت، لأن أصلا المفهومان أتى، يعني جاء إلى الذهن من خلال انفعال عن الخارج، فكلاهما يصدقان، وكلاهما يصدقان وليس أحدهما جزءا للآخر. يعني مثلا إذا جئت إلى مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق، تقول مفهوم الإنسان مفهوم الناطق في الذهن، ولكن الإنسان بتمامه يصدق على زيد، والناطق بتمامه يصدق على زيد، هذا لا مشكلة، لأن أحدهما داخل في حد الآخر، لكن أنت لديك مفهوم، يعني يمكن أن تقول مثلا مفهوم البياض ومفهوم السواد كلاهما يصدقان على هذه النقطة بتمامها؟ لا يمكن، لا يمكن. ولكن فيما نحن فيه نجد أن الأمر سيصدق، كله وجود كله فرس. كيف يصدق أمران مفهومان على أمر واحد؟ ولا يمكن أن ننتزع، يعني يمكن أن هذه قضية مهمة وستأتي معنا في الفصل الثالث، لا يمكن أن ننتزع مفهومين متباينين بتمام التباين دون أن يكون هناك منشأ للانتزاع في الخارج. واضح؟ فصارت المسألة هكذا. هنا جاء الكلام، قالوا في الحقيقة إن المسألة إذا نظرنا إليها وجوديا في الخارج نجد أنه في الحقيقة حمل شيء على شيء. يعني عندما تقول الفرس وجود أو عندما تقول الحائط أبيض، حمل شيء على شيء فيه طريقان، إما أن يكون حمل شيء على شيء كحمل البياض على الجدار، هذا حمل عرض على وجود، بمعنى أن العرض نعت الوجود، العرض ما هي من الماهيات والوجود ما هي من الماهيات، الجدار ما هي من الماهيات. ولكن ليس كل حمل من هذا القبيل، ليس كل حمل من هذا القبيل، بل هناك هذه النقطة المهمة، بل هناك في الحقيقة في الخارج بعض المحمولات وبعض المفاهيم التي تصدق على الخارج. كيف تصدق على الخارج؟ قالوا تصدق على الخارج دون أن نخرم تكثر وحدة الواقعية الخارجية. بعبارة أخرى، أنت لديك واقعية واحدة في الخارج، هذه الواقعية الواحدة يصدق عليها مفهومان. كيف يصدق عليها مفهومان؟ لا يمكن أن يصدق المفهومين على واقعية واحدة في الخارج دون أن تكون الواقعية واقعيتين. لا طريق لهذا الأمر إلا مسألة واحدة، يعني يكون لديك مفهوم ومفهوم، هذان المفهومان حاكيان عن واقعية واحدة في الخارج. هذه الواقعية الواحدة صدق المفهومين عليها لا يبعضها، لا يجزئها، لأنها بسيطة بالنسبة إليهما. لا طريقة لحل هذه المعضلة إلا بالقول بأن أحد المفهومين يحكي عن حيثية من حيثيات الواقعية، والمفهوم الآخر يحكي عن نفس الواقعية، يعني الشيء. مفهوم يحكي عن شيئية الشيء ومفهوم يحكي عن حيثية للشيء. كيف؟ يقول أنا أعطي مثال، مثاله عندما تقول القلم واحد، مثال القلم واحد، لديك مفهومان، مفهوم القلم ومفهوم الواحد، كلاهما يصدقان على القلم. تقول والله هذا واحد والله هذا قلم، والقلم والواقعية القلم في الخارج غير منقسمة إلى جهة وحدة وإلى جهة قلم، بل هناك واقعية واحدة. فماذا تقول؟ تقول في الخارج يوجد قلم، هذا القلم هو الذي ملأ الوجود، هو الذي ملأ الواقع، يعني شيئية للقلم، ولكن هذا القلم له حيثية يلاحظها العقل، يلاحظها العقل. هذه الحيثية يأخذها العقل تحليلا وينتزعها من القلم، هي حيثية الوحدة. فإذا لابد حتى يصدق مفهومان على واقعية واحدة أن يكون أحد المفهومين ماذا؟ حيثية، والآخر حاك عن شيئية الشيء. واضح؟ وإلا مثلا أنت إذا يعني أعطيك مثلا، ما الفرق بين قولك الجدار أبيض وقولك الجدار واحد؟ ما الفرق بين هذين الأمرين؟ في قولك الجدار أبيض هناك أمران، هناك شيئان في الخارج، هو الجدار والبياض، أحدهما انضم للآخر، البياض انضم للجدار فنعت الجدار بأنه أبيض. فإذا يوجد شيئيتان، شيئية البياض التي هي عرض من الأعراض، وشيئية الجدار التي هي جوهر من الجواهر. ولكن عندما تقول الجدار واحد، لا يوجد وحدة انضمت، بل أنت الجدار، الجدار لاحظته في ذهنك من حيثية من حيثياته، حيثية أنه ليس اثنين، ليس ثلاثة، ليس أربعة. هذه الحيثية، هذه الحيثية هي حيثيا حللت الشيء في الخارج وأخذت منه مفهوما. واضح؟ فإذا حتى يصدق، حتى يصدق مفهومان متباينان على واقعية واحدة دون أن تتكثر الواقعية الواحدة، لابد أن يكون أحد هذين المفهومين حاك عن شيئية الشيء، أو قل متن واقعه، وأن يكون المفهوم الآخر ماذا؟ يحكي عن حيثية من حيثياته. ماذا نقصد حيثية من حيثياته؟ يعني جهة، حال، شأن، ظهور من ظهوراته، حال من أحواله، حيثية من حيثياته كما يعبر. فإذا عندما تقول وحدة القلم، القلم واحد، الوحدة ليست شيئا بل هي حيثية شيء. فالأمر يدور بين نوعين من الصدق، صدق على شيئية الشيء، وصدق على ما يكون حيثية لغيره. فالمعلولية مثلا، المعلولية ليست شيئا، المعلولية هي حيثية لغيرها، حيثية النار، حيثية الماء، حيثية. فأنت إذا لاحظت النار، تارة تلحظ النار بذاتياتها أنها أستقصات لا أعرف، تلحظ النار بأنها من حيث الذاتيات جسم لطيف كذا، هذا لحاظ للنار يصدق عليه بسبب الذاتيات. تارة أخرى تلحظ النار من حيث ما يعرض عليها، أنها تارة تكون حمراء، أخرى تكون زرقاء، هذا لون عارض. تارة أخرى تلحظ النار لا من حيث الذاتيات ولا من حيث العرضيات، تلحظ النار من حيث حيثياتها، فتقول النار علة، النار واحدة. جيد؟ هذا. فإذا عندما تقول أنت النار جسم، أنت ذكرت وصفا للنار هو الذاتيات. عندما تقول النار زرقاء، ذكرت وصفا للنار هو بسبب العرضيات، والعرضي شيء آخر، عرض ونعت. وتارة ثالثة تصف النار بوصف ليس من الذاتيات ولا من العرضيات، إنما هو وصف حيثي، تحيثت النار بحيثية أنها علة لغيرها، تحيثت النار. هذه الحيثية ليست جوهر العرض. جيد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهناك مفهومان أحدهما حاك عن المتن، نسميه المتن، متن الواقع الذي يملأ الواقع، حاك عن متن الواقع الذي يملأ الواقع، وحيثية أخرى ماذا تحكي؟ عن حيثية لهذا المتن، عن حيثية. واضح؟
إذا لا يمكن أن نقول مثلا بأن الواقعية في الخارج يمكن أن ننظر إليها وننتزع منها حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الوجود.
هذا الذي نقوله. ولكن
أنا ذكرتم حيثية واحدة.
لا لا، كلمة الحيثية هنا لا، التفت. صحيح، في الخارج هناك ما هي نأخذها ووجود. السؤال المركزي في أصالة الوجود واعتبارية الماهية ما هو؟ أن كلاهما يصدقان في الخارج، ولكن أحدهما يصدق بعنوان كونه متنا يملأ الواقع، والآخر يصدق بعنوان كونه ماذا؟ حالا لهذا المتن، شأنا لهذا المتن، وجها من وجوه هذا المتن، حيثية من حيثية هذا المتن، حيثية خارجية. هذا هو سؤال أصالة الوجود. سؤال أصالة الوجود، إذا كان باب الصدق منحصرا في أن يكون أحدهما متنان يعني يملأ الواقع، وأحدهما شأنان أو حيثية، فأيهما الشأن وأيهما المتن؟ القائل بأصالة الماهية، ماذا قال القائل بأصالة الماهية؟ قال لا، زيد الحيوان الناطق هو المتي. عندما يلتفت كلام أصالة الماهية دقيقة، يقول صاحب أصالة الماهية: لماذا غربت وشرقت؟ أنا أقول المتحقق في الخارج الذي ملأ الواقع، الذي ملأ الكون وجوده، الذي ملأ الواقع، ما هو؟ زيد. زيد عندما وجد تحققت حيثياته. ما هي حيثياته؟ أنه طرد العدم، أنه واحد، أنه معلول. فأحد حيثيات زيد أنه طارد للعدم. واضح؟ فالقائل بأصالة الماهية هكذا يقول: الله من خلق؟ الله خلق زيد، وعندما خلق زيد كان خلقه لزيد ماذا؟ طاردا لعدم زيد. فالطرد، طرد العدم الذي نسميه الوجود، طرد العدم هو حيثية بعد زيد. يعني كان زيد فكان طرد عدم زيد. فطرد العدم هو حيثية من حيثيات زيد. واضح؟ كان زيد فطرد العدم. فالوجود الذي نسميه الوجود، نحن مفهوم الوجود في ذهننا لا يحكي عن واقع مملوء، بل يحكي عن حيثية لواقع ملئ. فالمصداق أو التعبير الدقيق، فالذي دفعنا به غائلة الصفصطة ما هو؟ هو زيدية زيد، شجرية الشجرة، هذه الذي دفعنا بها غائلة الصفصطة. من شجرية الشجرة في الخارج أخذنا لها حيثيات، من حيثياتها طرد العدم، من حيثياتها واحدة غير كثيرة، من حيثياتها معلولة غير علة. فالوجود مثله كمثل الوحدة، مثله كمثل المعلول. المعلول حيثية لزيد، الواحد حيثية لزيد، الوجود هم ماذا؟ حيثية لزيد. كما تقول كان زيد فتحققت كل حيثيات زيد بتحقق زيد. عندما ملأ زيد واقعه، عندما دفعنا الصفصطة بزيد هذا الحيوان الناطق الذي له العوارض المشخصة الكفائية، حصل في ذهني عدة أمور تحكي عن حيثياته، أنه واحد، أنه معلول، أنه موجود، يعني أنه طارد للعدم. فالموجود لا تقول الموجود يملأ الواقع، الوجود ليس مالئا للواقع. مفهوم الوجود يحكي عن حيثية لزيد، فزيد هو الأصيل والوجود هو الحيثية. واضح؟ هذا القول بأصالة الماهية. فلولا زيد ما كان وجودا. واضح؟ لماذا لولا زيد ما كان وجود؟ لولا المتن ما كانت الحيثية، لأن الحيثية ليست إلا حيثية شيء. تمام. أما القائل بأصالة الوجود ماذا يقول؟ يقول لا، تقول الوجود هو الذي يملأ، هو المتن، هو الذي يملأ الواقع، وحيثية الوجود أنه زيد. يعني أنت تشير تقول كان وجود فتعيف كان زيد، أحد حيثيات هذا الوجود. فالوجود هو الذي ملأ الواقع، وكأن الوجود هو الماء الذي ملئ به الإناء، والماء لنفترض شكله أسطواني، فهذا تعين الماء بهذا التعين، هذه هي الماهية. فالماهية هي تحيث الوجود لا تذوت الوجود. الوجود كانت ذاته الوجود، ولكن حيثيته أنه زيد، حيثيته أنه بكر، حيثيته أنه جدار، حيثيته أنه فرس. واضح الفرق بين القولين؟ هذا أصالة الوجود وأصالة الماهية. فإذا يتبين من كل ما مر أنه لا شأن لنا بالسؤال عن ماذا؟ أنه لدي مفهومان في الذهن، أيهما مصداق؟ وعندئذ تفسر الاعتبارية بأنها الذهنية المحضة. لا، الماهية إذا على القول باعتباريتها متحققة، ولكن أي نحو تحقق؟ تحقق حيثي. بأي معنى حيثية؟ سيأتي بيان الحيثية بأي معنى من حيثية. حيثية هي حيثية للوجود. أي نوع حيثية؟ يقول أحد الأساتذة التقيت فيهم بالنجف تعبير لطيف جدا، يقول بناء على أصالة الوجود الماهية هي حيثية الفقد النفس الأمري للوجود. يعني هذا الوجود ملأ الواقع بمقدار، يعني انتهى الواقع الذي ملأه إلى حدود. هذا يعني فقد ما ورائه، هذا التعين مثلا، وجود تعين كما نقول مثلا ماء تعين بشكل مكعب، ماء آخر تعين بشكل أسطوانة، ماء ثالث تعين بشكل كروي، كلها ماء، ولكن هذا الماء تعين بشكل كروي. كانت كلمة الكرة أطلق كلمة الكرة على الماء، على هذا الماء بعد أن كان الماء. فإطلاق ماهية الكرة هي حيثية لتعين الماء، لتعينه يعني لكونه محدودا، لكونه محدودا بهذه الحدود. لذلك قالوا بأن الماهية هي حيثية الفقد، حيثية الحد، حيثية الانغلاق على الذات، يعني في نفس الأمر لا في الذهن. ولذلك هذا هو تصوير أصالة الوجود. ومن هنا يظهر أن نقطة دقيقة جدا، وسيأتي أيضا أكثر تفصيلها أكثر لاحقا، عندما نقول أن الوجود زائد على الماهية، مرة معنا في الفصل الثالث من المرحلة الأولى في بداية الحكم، قالوا الوجود زائد على الماهية بين قوسين، ماذا يقول علامة؟ بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. نعم، في الذهن مفهوم الوجود غير مفهوم الفرس، الوجود ليس داخلا في حد الفرس، لا تعرف الفرس حيوان صاهر موجود، لا. ولكن قال أيضا ملا هادي السبزواري وغيره من الحكماء أن الوجود زائد على الماهية تصورا واتحدا هوية في الخارج. ماذا تفهم من كلمة اتحدا هوية؟ أنهما ليسا متنان، يعني الوجود ليس متن والماهية متن، يعني ليس الوجود متنا والفرس متن آخر. وإن كان الخارج ماذا؟ يوجد تكثر في الخارج بين الوجود والماهية، أي تكثر؟ تكثر المتن والحيثية. وإن لم يكن للمتن ولا للحيثية أي خبر عنه في الخارج، كيف انفعلنا عنهما وهما متغيران؟ كيف انفعلنا عنهما؟ لابد لكل شيء حاكم عندي أن يكون له أثر منه أخذت الحكاية. ولكن نعم، هنا نرتقي أكثر وسيتبين الارتقاء أكثر، هو أنه نعم، ولكن حكاية الماهية عن نفسها في الخارج بالعرض، يعني لا نقول هناك ماهية ووجود، لا لا لا، أصلا الماهية بالعرض، ولكن لها واقعية بالعرض. ما معنى لها؟ يعني قولي لها واقعية بالعرض ليس بمعنى ليست لها واقعية، فرق، هناك فرق كبير بين قولك الماهية معدومة وبين قولك الماهية موجودة بالعرض. عندما نقول موجودة بالعرض لا نعني أنها معدومة، نعني أنها موجودة بالعرض، يعني لولا الوجود ما كانت، لولا ذي الحيثية ما كانت الحيثية. إن شاء الله يأتي التفصيل أكثر. أنا فقط في هذا الكلام صورت، طبعا فقط أريد أن أقرأ كلمة للعلامة الطباطبائي. لاحظ العلامة الطباطبائي في المتن، سنقرأ نحن إن شاء الله، يقول: وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة، كانت إحدى هاتين الحيثيتين، أعني الماهية والوجود، إحدى هاتين الحيثيتين بحذاء ما له من الواقعية، وهو المراد بالأصالة، والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصيلة تنسب إليها الواقعية بالعرض. ماذا يقصد الحيثية الأخرى منتزعة من الحيثية؟ يعني هي في الحقيقة حيثية لواقعية منتزعة، هذا معنى الانتزاع. أيضا صدر المتألهين يقول: وقد علم تصريحا وتلويحا أن الماهيات التي هي غير الموجودات العينية لا حظ لها من الوجود العيني، وإنما حظها من الوجود انتزاعه، يعني أنها حيثية. لا نقصد هنا من الانتزاع الذهنية الصرفة، لا، يعني أنت هكذا يكون القائل بأصالة الماهية يقول: هناك زيد هو الذي ملأ الواقع، وحيثية له هي طرده للعدم، هذه حيثية. طرده للعدم، فأخذت مفهوم الوجود من حيثية من حيثيات زيد كما أخذت مفهوم الوحدة والمعلولية من حيثية من حيثيات زيد. أما المتحقق الواقعية الخارجية التي بها دفعت الصفصطة هي زيد، له حيثيات أنه وجود أنه معلول. هذا القائل بأصالة الماهية. القائل بأصالة الوجود يقول لا، هناك أنا دفعت غائلة الصفصطة بالوجود، هذا الوجود له حيثية أنه زيد، أنه إنسان. إذا دفعت الصفصطة بوجود الشجر، يعني الوجود الذي له حيثية أنه شجر، فالذي يملأ الواقع هو الوجود، حد الوجود، حيثية الوجود أنه شجر. هذان القولان. طبعا هذا أحد تصويرات محل الكلام، وأنا بتقديري كما قلت أن هذا من أفضل ما يقال بالنسبة لتصوير محل الكلام. غدا إن شاء الله نذكر تقريرا آخر ونختم الكلام بأقوال على المدعى وأنا ذكرتها، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.